السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا يزال الكلام في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والسؤال الذي نريد أن نطرحه الآن هو: صراط من هذا الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا له؟ وفي مقام الجواب نقول: أولا، أن هذا الصراط المستقيم هو طريق الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل في سورة هود: إن ربي على صراط مستقيم. ثانيا، هذا الصراط هو طريق الأنبياء. قال تعالى في سورة ياسين: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ثالثا، هذا الصراط هو طريق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة ياسين أيضا: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. رابعا، الصراط المستقيم هو صراط من يعتصم بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة آل عمران: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم هو طريق التوحيد والاستعانة بالله وحده. فنحن بعد أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فنعلن أنه لا معبود إلا الله ولا مستعان إلا هو، نأتي بعدها لنقول: اهدنا الصراط المستقيم، فهو صراط الموحدين المستعينين بالله عز وجل. وهناك روايات ذكرت في بعض التفاسير فسرت الصراط المستقيم تارة بأنه كتاب الله، نفس القرآن هو صراط مستقيم، وتارة بأنه الفطرة السليمة، كما أن هناك روايات أخرى فسرت الصراط المستقيم بأنه هو علي بن أبي طالب، أو أنه أهل البيت سلام الله عليهم. هذا هو الصراط الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا له. مسألة، إضافة لها زين، بس ذا النيشة الأولى اللي عددناها نستدلين عليهم بآيات قرآنية، إذن الواقياس بالروايات. نقطة أخرى مهمة، وهي أن السير على هذا الصراط واختياره ليس بمقدور الإنسان لوحده وبغنى عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. من الصعب أن يسير الإنسان على الصراط المستقيم بلا طلب الاستعانة من الله على ذلك، ولذا فإننا دائما وأبدا نستعين به ليهدينا إلى الصراط المستقيم، كما أن هذا لوحده ليس هو تمام الهدف. مجرد الهداية إلى الصراط المستقيم ليس هو الهدف المنشود، أحسنتم، فإننا نحتاج إلى الثبات على هذا الصراط. وهذه الحاجة في الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه هي حاجة كل مسلم يعرف هدفه ويسعى إليه، سواء كان مسلما عاديا أو كان من الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم. فحتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار سلام الله عليهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم وأن يثبت قدمهم وخطاهم على هذا الصراط. فإن للصراط المستقيم مراتب ومراحل، ومن هنا فإن أولياء الله ينبغي لهم أن يدعوه ليثبتهم على طريق الحق وأن يزيدهم من نور الهداية للمراحل العالية والمراتب العالية من هذا الصراط. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. الدعوة أو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالهداية إلى الصراط المستقيم غير مختصة بالأمور العبادية فقط، يعني نحن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم لا نقصد بذلك المنهج الفكري لوحده، ولا نقصد بذلك اختيار العبادة الصحيحة فقط وفقط. نعم، هذه هي الركائز والأساسيات، ولكن ينبغي أن نعرف أننا نطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في كل عمل نقوم به وفي كل فكرة تخطر ببالنا. فنحن نطلب الصراط عند اختيار وظيفة من الوظائف، نطلب الهداية إلى الصراط عند اختيار صديق من الأصدقاء، نطلب الهداية إلى الصراط عند اختيار فرع دراسي نريد أن نسير فيه، نطلب الهداية إلى الصراط عند اختيار الزوجة التي نريد أن نقترن بها. لماذا كل هذا؟
لأننا قد نكون على عقيدة صحيحة سليمة تتناسب مع الهدف المنشود للإنسان، ولكن خلال مسيرة حياتنا تتأثر هذه العقيدة بسبب وظيفة معينة أو بسبب صديق ما أو بسبب زوجة أو ما شابه ذلك. ولذا فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم في كل عمل عمل، وأن لا نقع في عمل من الأعمال يمكن أن يحرف أقدامنا عن ذلك الصراط. بطبيعة الحال فإن الصراط المستقيم يمثل طريقة الاعتدال والوسطية، فالصراط المستقيم بعيد عن الإفراط والتفريط في كل الأمور، سواء كان ذلك الإفراط أو التفريط في العقيدة أو في غيرها. فإن الإنسان إذا تطرف عقائديا يعد ذلك خروجا عن الصراط المستقيم. فمثلا القول بنسبة جميع الأعمال والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى لدرجة نقول معها بأن الإنسان ليس له أي دور واختيار في تقرير مصيره، هذا تطرف وقول بالجبر، كما أن النظرة المعاكسة وهي الاعتقاد بأن الإنسان فعال لكل ما يشاء وأنه يستطيع أن يفعل أي شيء يريده، هذا قول بالتفويض وهو خروج عن الصراط المستقيم. التطرف في أي جانب خروج عن الصراط. الاعتقاد بأن رسل السماء أناس عاديون حالهم كحالنا بخس في حقهم، كما أن من يرفع منزلتهم ويجعلهم في منزلة الله سبحانه وتعالى هذا إعطاؤهم أكثر من حقهم. التفريط والإفراط نتيجتهما سواء. البعض قد يرى أن زيارة الأئمة الأطهار بدعة وكفر، والبعض الآخر يرى أنه مولانا هؤلاء الأئمة هم القبلة التي يجب أن نتوجه إليها ونتوسل بها وأنهم قادرون على فعل أي شيء بغض النظر عما يريده الله سبحانه وتعالى. هذا ليس بصحيح، كلا التوجهين ليس بصحيح. حتى في حياتنا الاعتيادية وممارساتنا اليومية، فإن البعض قد يرى أن الاقتصاد هو الأساس ويزهد في كل أمور الدنيا ويطوي عنها كشحا، والبعض الآخر يريد أن يحصل على كل ما في هذه الدنيا، كما أن البعض مثلا من باب حرية التصرف والديمقراطية قد يطلق العنان لزوجته وأولاده فيدعهم يفعلون كل ما يريدون، وفي المقابل نجد من يكتم أنفاسهم ويحسب عليهم كل خطوة من خطواتهم. كلا الأمرين، كلا التصرفين غير صحيحين. ما نريد أن نقوله أن الصراط المستقيم هو الاعتدال والوسطية، وأي تفريط أو إفراط في كل جانب من جوانب الحياة هو خروج عن ذلك الصراط إلا ما دل عليه الدليل. فهناك أمور أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمداومة عليها، ولا يعد التوغل فيها إفراطا مهما كثر وزاد، بشرط أن لا يؤثر على جوانب الحياة الأخرى. وأترك المصادق إليكم. مسألة الاعتدال والابتعاد عن الإفراط والتفريط ذكرها لنا القرآن الكريم في آيات عديدة وكثيرة، فهي منهج قرآني. قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهو هنا يدعونا إلى الاعتدال في مسألة الأكل والشرب. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يدعونا إلى الاعتدال في المصرف المالي. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يدعونا إلى الاعتدال حتى في مجال الصدقة. قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يدعونا إلى الاعتدال في مجال إظهار العبادة. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، وفي نفس الوقت قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالإحسان للوالدين ليس مطلقا حتى لو استلزم ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا المنهج وهذه الطريقة هي الطريقة الحقة وهي التي يجب أن نحافظ عليها. أي طريقة؟ طريقة الاعتدال والوسطية. لماذا؟ لأنها منهج قرآني، وهي التي تمثل وجها من وجوه الصراط المستقيم، فالانحراف عنها انحراف عن الصراط المستقيم. هذه الآية المباركة تعطينا لمحة عن أدب الدعاء، لأنه اهدنا الصراط المستقيم هو دعاء. هنا سورة الفاتحة تعلمنا كيف نتوجه وكيف ندعو الله سبحانه وتعالى. أولا، كما أنها تعلمنا مادة الدعاء وما الذي ينبغي أن يشغل فكرنا، فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلبه. فسورة الفاتحة إذن تعلمنا كيفية الدعاء ومادته، أو صورة الدعاء ومادته، ما أردت أن تسميه فسمه. أما صورة الدعاء فنحن نرى أن سورة الفاتحة ابتدأت أولا بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وذكر صفاته وآلائه، وبعد ذلك تطرقت إلى العقيدة وبيانها، وأننا نؤمن بيوم القيامة وأنه بيد الله سبحانه وتعالى، وأننا عبيد لله سبحانه وتعالى وليس بيدنا شيء. وبعد ذلك طلبت الهداية وتوجهت بالدعاء بعد أن أقرت بأنه حتى هذا الدعاء لا يكون إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذا هو أدب الدعاء. احنا هذه الآداب المذكورة في الكتب الأخلاقية للدعاء هذه ما أتت عن فراغ، هذه أتت عن أسلوب ومنهج قرآني علمنا إياه القرآن الكريم في سورة الفاتحة. أول ما تبدي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فتعلن أن كل شيء أنت تفعله هو بسم الله، وأن طريقك هو الطريق الإلهي. الحمد لله، تبدأ بالحمد والثناء. أي إله؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بعد ذلك الثناء، وبعد الإقرار بالعبودية، وبعد الإقرار بمعتقداتك وأنك تعرف أن الأمور بيد الله وأن هناك يوم قيامة، وبعد الاستعانة بالله تطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم. أما مادة الدعاء فهي واضحة، لم نطلب مالا، لم نطلب جاها، لم نطلب منزلة، لم نطلب زوجة، لم نطلب بنين، وإنما ما الذي طلبه في سورة الفاتحة؟ الهداية إلى الصراط المستقيم. إن هدينا إلى الصراط المستقيم سيأتي كل شيء، وسنربح كل ما نريد. وإن انحرف الإنسان عن الصراط المستقيم فسيخسر كل شيء، ولن يفيده أي شيء بين يديه. في مضمون دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام هكذا يقول المضمون: أنه إلهي أسألك ما إن أعطيتني إياه لم يضرني ما منعتنيه، وإن منعتني إياه لم ينفعني ما أعطيتني. ما هو؟ فكاك رقبتي من النار. شنو الفائدة مولانا؟ الإنسان عند كل كنوز الدنيا، كل السلطة، كل ما يريد، ويذهب إلى النار. لا فائدة. الانحراف عن الصراط المستقيم مآله النار والعياذ بالله. كما أن هذه الآية المباركة تعلمنا أن أفضل استعانة بالله سبحانه وتعالى هي الاستعانة به على طلب الهداية. دائما وأبدا ينبغي أن نعرف أننا محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في الهداية. الهداية كال يعني إذا أريد هيك نشبه الاستعانة بالله للهداية، الاستعانة كأنه هي التيار الكهربائي الذي يزود المصباح بالطاقة ويجعله يضيء. ما دام التيار الكهربائي موجودا فالمصباح مضيء. بمجرد انقطاع التيار الكهربائي ينقطع النور عن المصباح. ما دامت الاستعانة بالله سبحانه وتعالى موجودة فالإنسان يستطيع أن يسير على الصراط المستقيم. بمجرد أن تنقطع الاستعانة لا نعلم ما الذي سيحصل. بعد هذا نأتي إلى قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا يريد أن يبين لنا أن هذا الصراط الذي نطلب الله أو نطلب من الله ونتوجه إليه بأن يهدينا إليه، من فيه ومن يسير عليه؟ قلنا سابقا ونكررها الآن ونؤكد عليها، هناك مسألة مهمة جدا جدا، وهي أنه على الإنسان أن يعرف كيف ينضم إلى فئة من الفئات، وهل يسمح له بالانضمام لتلك الفئة أو المؤسسة أو المجتمع. أو أنه لا يجوز له ذلك. وما الذي يحدد الجواز وعدم الجواز؟ لنفرض أن مؤسسة حوزوية فتحت أبوابها لقبول الطلبة، فهل يا ترى بأنه مجرد العنوان يكفي للاندفاع والانضمام إلى تلك المؤسسة؟ لنفترض أن مسجدا بني في منطقتنا، هل يكفي مجرد عنوان المسجد للذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه؟ لنفترض أن موكبا افتتح باسم الإمام الحسين عليه السلام، هل يكفي ذلك مجرد هذا العنوان، يكفي للانضمام إلى ذلك الموكب والتعاون معه؟ الإسلام والقرآن يعطيانا إجابة غاية في الدقة وفي الروعة عن هذه التساؤلات، ويقول: يجب أن تعرف مع من تمضي ومع من تسير، فلا تغتر بمجرد العنوان. العنوان لطيف، الصراط المستقيم، لكن هذا لوحده يكفي؟ لا، يجب أن تعرف من على هذا الصراط، من معك، وإلى أين سيؤدي بك هذا الصراط. العنوان لوحده لا يكفي، لذلك بينه: أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. أما مجرد هيك عنوان لوحده لا يكفي. أي هذا العنوان لوحده قد يكون عنوانا براقا، لكن هل معنى ذلك أن براقية العنوان تدل على حقانية المعنون؟ كلا كلا. فهو بالتالي يحدد لك مسارين، يقول لك أن هناك من أنعم الله عليهم من الشهداء والأنبياء والأولياء والصالحين، وهذول شبيهم، وحسن أولئك رفيقا، هذول اللي يحسن رفقتهم، هؤلاء الذين يجب أن تمضي معهم وتسير في طريقتهم. وفي المقابل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نفي أنه أنت لا تريد أن تسير على طريقة وعلى منهج من غضب الله عليهم ومن ضلوا عن الله وعن الحق. في أول درس على ما أتذكر طرحت لكم قصة مسجد ضرار. مسجد ضرار بني باسم المسجد، مسجد بيت الله سبحانه وتعالى. وما الأهداف المعلنة لبناء مسجد ضرار؟ أهداف في غاية الإنسانية. الأهداف المعلنة أهداف في غاية الإنسانية. بني هذا المسجد للتخفيف عن كاهل العجزة والشيوخ، فأريد أن يبنى مسجد قريب من بيوتهم كي لا يتعبوا في الذهاب إلى مسجد قباء أو إلى المسجد النبوي الذي قد يكون بعيدا عنهم. كما أنه في الأيام الممطرة قد يصعب الذهاب حتى من الفتية والشبان إلى مسجد قباء أو إلى المسجد النبوي، فلنجعل لهم بديلا في أيام المطر، وهو مسجد ضرار. خوش حكي. طبعا هو مو اسمه الأول ضرار، وصفه ضرار. نجعل هذا المسجد قريبا من بيوتاتهم حتى يصلوا فيه في الأيام الممطرة. عنوان لطيف وأهداف معلنة لطيفة. مو صحيح؟ العنوان مسجد بيت الله. يكون واحد يريد يبني بيت الله نقول له لا. زين. والأهداف أيضا أكو دوافع. وفوق كل هذا جاءوا بشاب حافظ للقرآن جعلوه إماما يصلي بالناس في ذلك المسجد. فحتى الشخصية الموجودة الواجهة لذلك المسجد شخصية جيدة، إنسان شاب حافظ للقرآن الكريم. ولكن مولانا النوايا التي وراء بناء هذا المسجد ووراء هذه الأهداف المعلنة ووراء وضع هذا الشاب المسكين في الواجهة، ما هي النوايا الحقيقية التي دفعت هؤلاء المنافقين لبناء هذا المسجد؟ النوايا كانت كما صرح الوحي كفرا وتفريقا وإضرارا وإرصادا لمن حارب الله، يعني قاعدة لمن حارب الله ورسوله. فالقرآن يريد أن يقول لنا لا تغتروا بالعناوين، لا تغتروا بالأهداف المعلنة، حتى لا تغتروا بوجود شخصية أو شخصيتين في مؤسسة من المؤسسات فتقولوا ما دام فلان يعمل في هذه المؤسسة فلنمضي إليها. هذه السطحية في التفكير ينهانا عنها القرآن الكريم. وإجل الرد حازم جدا من الله سبحانه وتعالى، لا تقم فيه أبدا. لعد وين أروح؟ أين أقوم؟ أين أصلي؟ إلى من أنضم؟ ما هي القاعدة؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. النيات الحقيقية، الدوافع الحقيقية، أسباب الإنشاء، هي هاي اللي تحكم الموقف. وبعد فيه أناس يحبون أن يتطهروا، مو واحد واثنين، كلهم كلهم مولانا أناس يحبون أن يتطهروا. هذني اللي خلنك أنه تسير في هذا الطريق وتمضي مع هؤلاء. هذا بكل موقف من مواقف حياتنا في أي انضمام نختاره يجب أن يكون هذا هو الحكم. هنا أيضا مولانا نفس الكلام، الصراط المستقيم، هل يكفي هذا العنوان لوحده؟ لا، كن أعرف مولانا هذا الصراط المستقيم وين يوصلني، شنو المآلات من السير فيه، ومن هم الذين يسيرون في هذا الصراط. فلذلك يقول صراط الذين أنعمت عليهم، وفي آية أخرى يبين لنا من هم الذين أنعم عليهم، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. هذول هيك ناس تمضي معهم وتختار طريقهم وطريقتهم. هذا الصراط الذي سار عليه العظماء. انت من تجي للحوزة تجي وانت مطمئن، الحوزة الحقيقية، لانه اليوم اكو حوزة كاذبة الى جوار الحوزة الحقيقية. زين. الحوزة الحقيقية التي تعطي علوم محمد وآل محمد، هاي تجيها وانت مطمئن. ليش؟ لانه هاي طريقة من؟ هذه طريقة الشيخ الأنصاري، هذه طريقة الأخوند الخراساني، هذه طريقة النائيني، طريقة العراقي، طريقة هؤلاء الأعاظم الذين عرفوا بالتقوى، الذين عرفوا بالورع، الذين عرفوا بالفكر الإسلامي الوقاد. هكذا مؤسسة عندما أنتمي إليها أنتمي إليها وأنا مرتاح البال، أهدافها معروفة، النية من عندها معروفة. أما مولانا مثلا أني أمضي في مدرسة تدعو إلى تحريم اتباع العلماء، يعني هاي المدرسة من قادتها؟ هذه المدرسة التي تقول لي لا تمضي مع العلماء، من قادتها؟ شنو مآلاتها؟ وين نتيجتها؟ أنا إذا أمضي في مدرسة ليس فيها علماء دين، هاي وين توديني؟ زين، أنتم منو الذين تقودون هذه المدرسة؟ أنتم منو؟ فيجب أن نعرف، هكذا نقيس الأمور وهكذا نعرف الطريق الذي نسير فيه. ولذا شوفوا هو شي يقول نص كلام محسن قراءتي دام ظله، يقول تصف الآية الكريمة الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم، وهم منهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، لقوله تعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول لذا يجب علينا أن نتأمل صراط هؤلاء العظام وأن نمني النفس بهذه الأمنية ليكون ذلك بمثابة حرز لنا من خطر الانحراف والدخول في متاهات الضلال. الإنسان عندما يسير مع مجموعة كبيرة، مو بس المجموعة وحدها، انتبهوا انتبهوا، هاي نقطة في غاية الأهمية، مو بس المجموعة، لا، النيات اللي وراء سير تلك المجموعة، الأهداف الحقيقية اللي وراءهم. إذني عندما ينجمع سوى ذاك الوقت أعرف أنه هذا الطريق هو طريق حق، هذا الطريق هو الذي يجب أن أقوم معه. لمسجد أسس على التقوى شبي أحق أن تقوم فيه. ذاك الوقت أعرف أنه إذني يجب أنه أنضم إلهن وأتعاون وياهم. أما مولانا إذا بس عناوين براقة موجودة لوحدها هذه مو كافية، مو كافية، لأنه أنتو يعني التاريخ كنا نتعلم من عنده، أكو ناس انضموا مع جيش عائشة ضد أمير المؤمنين، ليش؟ لأنه أكو كم عنوان براق أجبهم، يعني زوجة رسول الله موجودة في هذا الجيش، كبار من الصحابة الزبير طلحة، ترى هذول مو هينين، يعني انت بذاك الوقت اي يعني انت بذاك الوقت مثلا من نتباوع على هذه الاسماء، اذا هو انسان اعتيادي وينظر يقول لك هذه المجموعة بها زوجة الرسول، بها الزبير، والزبير معروف من هو الزبير، وبها طلحة، وطلحة معروف من هو طلحة، زين، فأقول من ينضم إلهم يعني هو مو ما عنده أسباب، بس هو نقول الإسلام ما يقبل أنه نتعامل مع الأمور بهذه السطحية وبهذه السذاجة، مو مجرد أنه كم اسم معروف أنت تروح تقف مع هذه الفئة، لا، قلنا كون تعرف النيات شنو، الدوافع شنو، إضافة إلى أنه مولانا الأسماء اللي أساسها التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى، لأنه الأمر صعب، فنبقى نسأل الله سبحانه وتعالى ونستعين به على أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.